الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا او هنقول قد انتهينا من اخر باب وقفنا عنده، هو باب بيع المكاتب. وقلنا المساله التي تهمنا في هذا الباب هي ليس كل ما يشترط ينفذ، وليس كل ما يشترط يقال، وليس كل ما يشترط يعمل به، فلابد من تنفيذ الشرط أو الوقوف عند الشرط، لابد في أن يكون سالما آمنا في الشريعة من القرآن وصريح صحيح السنة. فكل شرط ليس في كتاب الله جل وعلا فهو لاغ باطل، إلا ما أحل حلالا أو حرم حراما. ده اللي همنا من هذا الباب. وهذا الحديث الوارد حديث بريرة فصلت الكلام فيه وفي مسائله في بدر التمام شر عمدة الأحكام. الباب الذي يليه ونبدأ به إن شاء الله تعالى وهو باب الضحايا. هنا ننظر إلى الإمام رحمه الله تعالى في إعمال القرائن الدالة على صرف النص عن ظاهره، ومتى نقول بالوجوب ومتى نقول بالاستحباب إلى ما يأتي بعد، ومتى نقول هذه سنة واجبة وهذه سنة مؤكدة، وإيه الفرق بين الواجب وبين السنة المؤكدة والسنة المستحبة، على ما نرى ونسمع من كلام أهل الاصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وهذه من الدقائق التي نراها في اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فنراه أعمل القواعد وإن لم ينص على القاعدة مسطورة مكتوبة في مصنفه. فإمام فقيه محدث عالم من أعلام الأمة يؤصل ويقعد بلسان حاله ومقاله، فمن استطاع أن ينزل في بحور هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى يستخرج منهم الضرر رحمهم الله. وهذا الذي جرى عليه الأئمة المتأخرون في مسألة تصنيف اصطلاحيات الأئمة السلفين، كما نرى الإمام نص على القاعدة وإيش وخرج جيم عاصر عمل قواعد وإيش جابها منين، جابها من ثنايا كلام الأئمة رحمه الله تعالى رحمة وسعة، كما نرى وكما نذاكر معا في هذه الأمور. فهذه مصنفات عالية تعلمنا كيف نسير على خطى الكبار، كما يرى إخواني بالمدخلات على المجموعة، أخونا الشيخ محمد عبد الحافظ، أخونا الشيخ أنس، أخونا الشيخ أحمد العليان، هذه الضرر التي أتونا بها من الأئمة الكبار كابن عبد البر وغيره رحم الله الجميع. فهنا الإمام رحمه الله تعالى عقد فصلا في باب أو بابا في الضحايا، هل هي على الوجوب أم على السنية المؤكدة، على السنية المؤكدة يأتي الكلام فيها لاحقا. بدأ بإسناده، قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا من الأئمة القفاص طبعا، عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس ابن مالك. عبد العزيز ابن صهيب عن أنس ابن مالك، ترى إسناد عالي هكذا للشافعي رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. والحديث طبعا أصله في صحيح مسلم من طريق قتادة عن أنس، من طريق قتادة عن أنس. يبقى أن الرسول ضحى بكبشين أملحين، دي فعل ولا قول؟ ضحى
فعل.
أحسن فعل. طيب ثم قال وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدو يوم الضحى قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. بضحية أخرى، انتبه لهذا السياق اللي هي الضحية. الضحية يبقى هذا الاصطلاح موجود في النص. يا أخي قل بارك الله فيك الأضحية، أقول يا أخي برضو بارك الله فيك قل ضحية، إيه المشكلة؟
المشكلة أنه هو ما عرفش.
ها؟
هو ما يعرفش.
بس الحمد لله. يعني بس ده ملمح من الحاجات اللي أنا بتشوفها بتطور الدم حبتينها. فهنا يقول روى مالك عن يحيى ابن سعيد، روى مالك عن يحيى ابن سعيد. هيبقى هنا ابن سعيد الأنصاري عن عباد ابن تميم. عباد هنا ابن تميم هو المدني، عباد ابن تميم المدني، وده روى عن عويمر ابن أشقر، وعويمر ده صحابي لكنه مقل في الرواية، صحابي مقل في الرواية، يعرف بهذا الحديث، يعرف لحديث عويمر. فانفرد بالإخراج له عن الستة الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويعرف بحديث الأضحية أو حديث الضحية، فهو مشهور به من طريق عباد ابن تميم أن عويمر ابن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدو، قبل أن يغدو يوم الأضحى. السنة تكون ايه؟ يذبح قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟
بعد الصلاة.
منين جبناها؟
ان اعطيناك الكوف.
لا ماشي على الكوف، صل ربك منحر، جميل احسن القرآن. والسنة
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها قبل الصلاة، فهي طعام لأهل بيته وصدقة تصدق بها بارك الله فيه، أو طعام من طعام أهبت. أما إذا دفع الوجه الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهي نسك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فهو يقول عباد ابن تميم أن ده مدني ثقة، أن عويمر ابن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدو يوم الأضحى. هيبقى هنا التوجيه يعني قبل الصلاة، مفهومه أنها بعد الصلاة، ويدل على ذلك النصوص الأخرى الدالة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنه ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. ركز بقى، فأمره أن يعود بضحية أخرى. تمام؟ الأمر هنا أخذ على ظاهره، وقالوا يدل على الوجوب. يدل على إيه؟ يدل على الوجوب. ركزوا إخواني، كما تعلمنا الشيء الجميل في المأثور الأخبار الأثار، التدقيق في متونها يفقهك الفقه في الدين، في الدين يعلمك كيف تكون فقيها مستنبطا للحكم الشرعي. ولذا المتأمل في النص الشرعي مأثورا عن النبي أو عن الصحابة أو عن أحد من التابعين، أو حتى النص المنقول من كلام الأئمة بعده من أئمة الهدى، تجد له معنى وله تذوق إذا تأملت فيه. فهنا يقول فأمره، قال أمر، ولا يأمره بشيء إلا على سبيل الإلزام، ولا إلزام إلا بالكلاليب، والكلاليب لا يكبل بها الإنسان إلا ما دلت على الوجوب والحتم والإلزام، ده المراد. فهكذا الإمام عرض فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض فعل الصحابي، ولما استفتى النبي أو ذهب إلى النبي قال له أعد الضحية، أو أمره أن يعود بضحية أخرى، على أن الذي ذبحها قبل الصلاة ليست نسكا وإنما هي ذبيحة له ولأهله. فيقول الإمام رحمه الله تعالى طبعا النص عندك في الحاشية بيقول في الزوائد لوزاد البصيري على ابن ماجه انفرد ابن ماجه بإخراج هذا الحديث عن عويمر وليس له شيء في بقية الكتب. نعم وهذا إسناد رجال الثقات إلا أنه منقطع وده محل الكلام. عباد بن تميم لم يسمع من عويمر ابن أشقر قال قاله شيخنا أبو الفضل العسقلاني اللي هو ابن حجر قال وله شواهد في الصحيحين وغيرهما من حديث جندب بن سفيان والبراء وأنس وله شواهد أخر أعرضت عن ذكرها اختصارا. هو محل الكلام نشوف بس عباد ابن حجر جاب منين هذا الكلام أنه عباد لم يسمع من عمر ابن أشقر. هل هو أخذها بالقرار لم أحد من الأمة دل عليه؟ ده تنظر بعضه لو أحد من إخواننا نظر في يعني وجه الإعلال هنا يعني نحرره نشوف من أين الحافظ بناه أو ذكره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نتأكد بس من سلامة الإسناد. أما عن الشواهد في المسألة ليس في الشواهد إنما المسألة في هذا اللي ذكره الحافظ ابن حجر كمعلومة إصطلاحية مهمة تحرر من إخواننا أهل الأثر فيكم. نشوف الكلام ده الحافظ اعتمده عمن ده شيء. يقول في الإسناد الثالث في الباب الذي عرضه الإمام رحمه الله والحديث طبعا في الصحيحين وركز في هذا. قال وروى مالك عن يحيى ابن سعيد أيضا عن بشير ابن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. اللي هو أبو بردة ابن نيار ده أنصار أيضا صحابي أنصاري ده مات سنة 41 هجرية. قال أنه ذبح يوم الأضحى قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه رسول الله أمره أن يعود بضحية أخرى على النسق الذي رواه المصنف من طريق عويمر ابن أشقر. هنا في الحاشية ذكر قرينة تتمة الخبر طبعا انشاء عن الإمام الشافعي. قال أبو بردة لا أجد إلا جذعا انتبه من هذه المسألة وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه. ركز بقى معاه في المسألة دي مهمة جدا مجرد تفريعة سريعة. يبقى بيقول أنا ذبحت يوم الأضحى قبل أن يذبح النبي يبقى دل على أن التوقيت نسك ولا لا؟
نعم.
إيه ركز نسك كالأضحى كالفطر قرينة بقى نظيرة كالفطر كزكاة الفطر أو صدقة الفطر. لما من فعلها قبل الصلاة أو ده قبل الصلاة فهي طعام لأهله ومن أدها بعد الصلاة فهي إيه؟
بعد الصلاة فهي صحيحة.
بعد لا بعد الصلاة فهي صدق.
أحسنت بعد الصلاة صدق قبل ذلك لأنه طب قبل
يا زكاة فطر
يبقى قبل قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقال بعد يبقى كده خرجت عن النطاق التعبدي. يعني عايز أربط لك هنا النسك إن بالتوقيت. طيب التوقيت ده قد إيه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنقضي الصلاة. طيب بكم يبقى ضبطها أفر ابن عمر بيومين أو ثلاثة يجوز. طيب يجوز إخراج زكاة الفطر في أول يوم رمضان. هنا بقى ما تجيش بقى تقول لي ده فيما قول يقول عند أبو حنيفة قول يقول ما عرفش عند فين ونبدأ نسمع كلام كده خط في وحب ليس له أي قيمة ولا أي معنى أبدا. أنا لي فعل رسول واللي فعل أصحاب لأن هذا تعبد نسب لابد أن يؤدى على الوجه الذي فعله الرسول أو الوجه الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقبل، وإلا فهو شيء محدث لم يأمر به النبي ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل فعلة لما فعلها الرسول ولا أحد من أصحابه وهي أمر تعبدي فهي مردودة تمام لحديث عائشة من الوجهين عند البخاري ومسلم وعند مسلم. فهنا يقول لا أجد إلا جزعا ما عنديش إلا جزعا لأن ذلك قرينا في حديث أبي داود وغيره لا تذبحوا إلا مسنة. إيه مسنة؟
من عندها سنة فوق
اللي هي بقى الأنعام اللي كسرت بيقولوا بقى السنتين. أنا ما يعني التجار بقى واللي هم لهم فهذا الشأن يفهمها ويعرفها تمام. إلا مسنة إلا مسنة وضابط اللي هو البهائم ضابط في الجمال بسنتين ثلاث سنوات إلى آخره. يبقى في الغالب بتدور في هذا السن. قلت شهر زادت شهر أنا مش عامل لها طاقة ودي برضو ملمح بأكد عليه. قعدت سنة شهر اتنين فوق تحت تمشي لكن ما تجيش احنا عايزين سنتين يقول لك سنة. طيب المعول دي فرع يعني جاء للتنبيه المعول على السن ام على اللحم ام عليهما؟
على السن.
جميل ده اصل
اصل على السن
صح؟
نعم
بارك الله فيك. السن بلازم اللحم. بقول ايه؟
السن
بلازم اللحم.
مش انت في شروط تضحية لك في شروط مذكورة؟
نعم.
ركز بقى معي في دي انها تكون ايه بتاكل كويس ما تكونش هزيلة ما تكونش عوراء ما تكونش معرفش ايه ما تكونش مقصود الرجل ما تكونش لان ده يؤثر على ايه؟
على اللحم.
أحسن. يبقى الأصل في الأضحية أن تكون ثمينة تأكل منها وتؤكل الآخر ولا الأصل أنها تكون هزيلة؟
لا تكون
معايا كده؟
نعم.
جميل. يبقى لما يقول لا تذبحه إلا مسنة أنت قاعد عندك عجل عمال تأكل فيه سنتين وتعلب فيه سنتين هيكون إيه ده؟
العظم.
جميل. شوف هتلاقي سن شوف بقى لحم قد ايه وطعم اللحم ايه وانت بتاكله سنتين. هديك مثال انتبه بقى من القرن دي بقول ايه سنتين بتاكل فيه يبقى فيه كثرة لحم وحلاوة لحم بقرينة هاد دجاجة او فرخة بتاعت مزارع مبنية في 40 يوم وفرخه مبنيه في سنه واذبح دي وكل بحدي وكلها اذبح ديت وسويها وركنها يومين واذبح ديت وسويها وركنها يومين وارجع كل دي وارجع كل دي هتحس بايه؟
فرق طبعا
حق شاسع. خليني واقع عملي خليني واقع عملي اخواني في غايه الاهميه. يبقى أنا عندي السن تعبدا لا تذبح إلا مسنة. ركز في اللي بعده فإن تعسر عليكم فإيه فجزع إن أضأني. يبقى الأصل أذبح إيه
مسنة.
أحسنت. لا ثم قال فإن تعثر، يبقى دل على الإلزام بإيه؟
بالمسن.
جميل. فإن تعثر وتعذر
لا يكلف الله نفسا،
هنزل اللي قال الله يبارك فيه. يبقى أنا منضبط بحكم شرعي أم لا؟
نعم.
بلازم السن ثم بلازم اللحم جمعا بين السن والحياة الموجودة في أرض الواقع ثم الطعم الملازم للاثنين. لكن ما يجيني بتوع المزارع اللي بدأوا يفرضوا منتجهم على الناس وتجري وراها الافتاءات الحادثة بأنه العمل على اللحم وليس على السن، عايزه يجيب لي قول السالف ويقول مستنده، بل احنا اثبتنا الان من منطوق الرواية السن بلازم اللحم بجامع الطعم بهما، واقع موجود صح. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله
التقوى منكم،
التقوى منكم. ادي النسك، تعبد، تعبد بالضبط. يبقى هنا لا تذبحوا الا مسنة، فان تعثر عليكم فجزع من الضأن. نيجي بقى نشوف بقى اللي هو الضأن اللي هو الخراف ستة اشهر والماعز سنة. ايضا كما قلت وضحت دوت كان بقرينة حال كده، اذكر ما عرفش كان في صلاة عيد تقريبا المسألة كنت ذكرتها في صلاة العيد وخطبة العيد خطبة ولا اثنين على ما اشيع، لا سيما من طريق اخواننا انصار السنة تقليدا لشيخنا ابن عصام رحمه الله تعالى. وكما سبق وان قلت، قلت الشيخ محمد عبد الحافظ نزل دين المجموعة، الشيخ فعلها مرة واحدة اجتهادا منه مع الاقرار باجماع الامة السالفين والكبار من اهل العلم وكلامه فيه الشيخ صالح وغيره من الشيوخ المملكة، ورجع الشيخ رحمه الله تعالى ونزل هذا على المجموعة. قلت لعل من يقرأها من المعاصرين، تمام، إن ما زال يصرون على الخطبة الواحدة وهذا حدث ليس لهم فيه سالف، فإن كان من واحد فليأتوا به. ولسبب اللي أنا ذكرته في رسالة العيد بشحمها ولحمها من بدر التمام شرح عمدة الأحكام، فدي تلقي، تلقي علم من الصحابة ومن تبعهم. أخطأت أو قصرت أو قلدت بطريق غير مضبوط، تمام، ورجع المقلد، ورجع المقلد، يبقى من باب أولى أرجع أنا الآخر ولا أكابر ولا أقول هعمل زوبعة ولا أقول الناس نقول للناس ولا نقول ولا نقول، نقول العار خير من النار على كلمة رشد الإمام رحم الله الأئمة. فهنا يقول أبو بردة لا أجد إلا جذعا، فقال النبي وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه، تمام. أخذوا من هذه الدلالات القول بالوجوب والقول بالاستحباب. ننظر إلى كلام الإمام، قال فاحتمل أن يكون إنما هنا ذكر في الحج عندك تحت من حديث أنس عند البخاري قال من ذبح قبل الصيف فليعد، فقام الرجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة يعني أحب إلى ما أحب إلي من شاتي لحم. انتبه، يبقى عندي واحدة والواحدة دي فيها عندي مليانة لحم وسمينة، أذبح واحدة ولا اثنين أصول عن نضحف كم شيء معايا ولا لا؟
نعم يا دكتور.
جميل، ركزوا معي في ايه في اللطائف دي
دكتور.
توزن اثنين لحم، يبقى الغرض هنا اعمال النسك بقرينه اللحمه في منع شيء. جميل، تمام. فقال فراخ صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ادري ابلغت الرخصه من سوى ام لا الى اخره. ده اللفظ ذكره من طريق البخاري اسفل مجرد اشاره او قرينه لما ذكرته. قال
دكتور السلام عليكم،
احتمل ان يكون انما امره ان يعود بضحيه اخرى لان الضحيه واجبه وجه على هذا النسب، على هذا النسب صحيح الامر يدل على الوجوب. ماشي لحد الان ماشيين تبع القول بالوجوب. طيب قال واحتمل ان يكون انما أمره أن يعود إن أراد أن يضحي. إن أراد أن يضحي. والله إن بقيت كأنه يقول إن بقيت على رغبتك في الضحية فيلزمك أن تضحي على الوجه الذي أراه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلتكن بعد الصلاة. لو قال أنا كده خلاص بقى هنقول خلاص وراحت من الضحية العام، يبقى خلاص ما في مشكلة، ما عاد في عندي وسع، أنا خلاص أنا حطيت قرشنيتي في الضحية ومعيش هجيب دلوقتي، يبقى خلاص. واضح معاك الكلام؟ يبقى التوجيه الأول عدلالة الأمر، الإمام يوجهه بيقول إنه الضحية أمره أن يعود بضحية أخرى لأن الضحية واجبة، ويحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود إن أراد أن يضحي. إن أراد، وده تبقى قرينة صارفة للذي ذكره الإمام بعده، تمام، أن يعود إن أراد أن يضحي، لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزيه، إنما تجزيه بعد الوقت، فيكون في عداد من ضحى. يبقى التوجيه ده محتمل ودي محتمل. طيب إذا كان ده محتمل ولا محتمل، إيه يكون الصارف على الاحتمال؟ الأمر الأول أو التوجيه الأول أو الاحتمال الأول الوارد من الإمام، طبعا ده يؤيده النص، القول بالوجوب. طيب جميل. والاحتمال الثاني، احتمال من عند الإمام، محتاج عشان أقبله وأجعله ندا للقول الآخر، يبقى لابد من قرينة نصية تدل على ما قال الإيه؟ على ما قال الإمام، صح ولا لا؟ معايا ولا لا؟
أيوة يا دكتور محضرتك.
ركزوا معايا بالله عليكم. طيب، قال الإمام رحمه الله: ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضحية ليست بواجبة، لا يحل تركها، وهي سنة يحب لزومها. يعني بيقول إن الواجب لا يحل إيه؟ تركه. ركز بقى معي. الأول أنا بقول إيه الفرق بين الواجب وبين السنة؟
الواجب لابد يعمل، لكن السنة على الاستحباب.
لا، أنا عايز كلام اصطلاح.
الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام.
مين اللي بيتكلم؟
محمد رضا شيخ.
يا مرحبا شيخ محمد، اتفضل قول.
الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام،
على وجه الحتمي والإلزام.
صحيح.
طيب السنة؟
السنة هو يعني ما أمر به الشارع لكن على وجه الاستحباب، ليس فيه إلزام أو حتم.
طب جميل. طيب طيب، والسنة دي مراتب ولا مرتبة واحدة؟
لا، مراتب.
يبقى السنة عند الاصطلاح ما أمره أو ما قاله النبي أو فعله النبي أو أقره، ده اسمها سنة من حيث العموم. أما عند الفقهاء نقول سنة واجبة، لما دي قلت ده سنة، يا أخوانا السنة دي سنة واجبة. ليه سنة واجبة؟ القول دل على الفعل والفعل دل على القول، يعني الجمع بين الفعل والإيه؟ والقول دل على الوجوب. طيب، والسنة اللي هي بقى ما دون الواجب هيبقى سنة مؤكدة وسنة ايه؟
غير مؤكدة،
اللي هي المستحبة بنقول.
نعم.
طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ وليه قالوا مؤكدة والمؤكدة انزل عن الوجوب سنة؟ ازاي اعرفها بالاصطلاح ده؟
المؤكدة باستمرارية.
أنا بديك ملمح بسيط جدا، يبقى عندك التذوق. طيب السنة المؤكدة، السنة المؤكدة هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه مرة أو مرتين أو ثلاثا. بتقول غالب فعله صلى الله عليه وسلم هذا، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. دي لطيفة جدا مهمة،
حتى لا يفرض.
وعليكم السلام. طيب، يبقى غالب النبي فعلها وترك أحيانا مرة أو مرتين أو ثلاثا أحيانا، والمستحبة تركها أكثر اللي هي أقل مرتبة من المؤكدة. ولذلك من اللطائف اللي أنا بقول إخواني أنه ابن عبدين ذكر في حاشيتي ومتأخر مذهب الحنفية أن الواجب أن السنة المؤكدة عندنا كالواجب أو في حكم الواجب. ده ملمح بهدي من ابن عبدين للحنفية المعاصرين المتساهلين المخربين باسم مذهب الحنفية. معايا؟ طيب يبقى انا عندي الواجب بسول مرتب. الان الضحية الان واجب ام مستحبة؟ يبقى جمهور اهل العلم على انها مؤكدة، للي هذكره الامام الشافعي الان دلوقتي بقى انها مؤكدة، الشافعي طبعا واصحاب الشافعي، مالك، احمد، اسحاق بن راهويه، محمد ابن الحسن، وابو يوسف، دول منين؟
الحنفية.
ايه ده من رؤوس الحنفية واصحاب الامام. يعني تفاجئ لما تعرف ان كثير من العمل على محمد ابن الحسن الشيباني. ايه ثم ياتي ذكر زفر، ياتينا ان شاء الله من 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 عوالي اصحاب ابي حنيفه، وهذا الرجل سيرته الذاتيه اللي هو زفر الهمداني او ابن هذيل، عفوا ابن هذيل، الامام من سن ابي حنيفه طبعا من اصحابه، وكان يعرف بانه صاحب سنه، فاذا بلغه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عنه فورا، لما سياتي ذكره ان شاء الله تعالى في المساله القادمه، مساله قتل المسلم بالكافر. وطلحه يعني اتاخر حبتين على القاعده اللي احنا ماشيين عليها، لان مساله ليست سهله، فبتنظر في ثنايا النصوص الوارده سواء كان مرفوعه او موقوفه او كلام الائمه رحمه الله تعالى يوجه على اي توجيه، لانه هذا اخذ على الاطلاق وهذا اخذ على الاطلاق، والقول غير كده ابدا. وهل اي مسلم يمشي كده ماسك يدبح فيه الكافر سواء كان مستامن او معاهد او متعايش معك على ان المسلم يقتل بالكافر تكيه هي، ولا الوضع ايه بالضبط؟ يوجع عليه توجيه عشان افكار المرجوله اللي ضلت واضلت كثيرا وخربت كثيرا، وكله باسم الدين واقوال لئم وفي قول بيقولوا قول، شغل العبط والعتا اللي احنا بنسمعه دوت، واحنا في الاخر اللي بنشيل التبعه. فلابد ان نفهم دينا فهما حقيقيا، ونرى في عظمه هذا الدين ما له وما عليه بهذه الضوابط. فالإمام هنا بيصرف الواجب إلى السنية المؤكدة بالقرين التي يذكرها. فعلى كل حال جاء القول بأنها سنة مؤكدة، وقول الشافعي وأصحاب الشافعي، مالك، أحمد، إسحاق بن راهويه، محمد بن الحسن، أبو يوسف وغير هؤلاء، خلافا لأبي حنيفة والأوزاعي والثوري، قالوا بالوجوب بدلالة صدرت في بعض الروايات، هذا الذي ذكر الإمام الشافعي منها. فالشافعي رحمه الله تعالى أعمل القرينة المتصلة الدالة على عدم الوجوب. قال: وبجدنا الدلالة على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها، وهي سنة يحب لزومها ويكره تركها، لا على إيجابها، لا على كونها واجبة يعني. فإن قيل فأين السنة التي دلت على أنها ليست بواجبة؟ كأنه بيقول له أنا عندي في أمر ذبح قبل، قال له الذبح ده مش ينفع، اذبح بعد، إن أردت أن تكون ضحية، أو هذا دل على الوجوب على كلا الاحتمالين ذكرهم الإمام. طبعا اتكلم صبري، أحمد عليان، أحمد البزاري، أحمد علي، محمد رضي، إخواننا الفضلاء، اتكلم بكلام بقول لك إيه مستندك في دي؟ بقاء ما كان على ما كان، والأصل على ظهري حتى يأتي الصارف. إيش عندك صارف والله؟ يبقى يبقى مكان على مكان. ما فيش بقى في قول بيقول قول اثنين ثلاثة اربعة. جميل عدد الاقوال وعدد مستند الاقوال وانظر في المسألة ما في مشكلة. لكن دخل التقليد اعمى على طريقة المرتزقة اللي بقول لك في عمد قول اثنين ثلاثة اربعة وخذ اللي يعيرك. ده شغل عتا على كلمة الشيخ احمد لبزاري كثيرا ما اسمعه منه عندما يكون مغتاظا. تمام. طيب فهنا الإمام ذكر الصارف. الصارف قال أخبرنا مش من عندي نفسه, أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد. أبو حميد هنا إخواني اللي هو ابن عوف الزهري المدني. عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني لأن في غيره. عبد الرحمن بن حميد الزهري ابن عوف الزهري المدني ده من الثقات من رجال الجماعة. عن سعيد ابن المسيب على أصح ما قيل في الضبط سعيد ابن المسيب وليس المسيب. تمام. عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر فإن أراد أحدكم أن يضحي فإن أراد ده الصارف. إذا دخل العشر فإن أراد طبعا عشر إيه؟
عشر ذو الحجة.
عشر ذو الحجة. فإن أراد أحدكم أن يضحي إن أراد. طب لو ما أرادش قال فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. ما دمت إن أنت هتضحي يبقى لا تمس الشعر ولا البشر, خلي على ما هو عليه. عشان كده بنرانا ان احنا بنحلق وبنضبط امورنا قبل دخول العشر. تمام. يبقى ان اراد يقول الامام رحمه الله ابن اعمل القرينه المتصله الداله على عدم الوجوب من النص ذاته, وهتكون القرينه المنفصله لما ذكره الامام بدلالة الأمر في الحديث السابق. يبقى هن أعمل قاعدة القرائن الدل على صرف النص عن ظاهره من وجهين, إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. يبقى هن أعمل الإمام الاثنين, قرينة الاتصال وقرينة الإيه وقرينة الانفصال. قال رحمه الله وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة. طيب قال ليش يا رسول؟ قال لي التعليل لأن لي لكي ها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن أراد أن يضحيها. قال ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول, ركز بقى, إذا كانت واجبة بيقول الإمام رحمه الله تعالى يعني إذا كانت واجبة كان ينبغي أن يقول أو الأشبه أو لك أن يقول كذا, اللي هو يعني اللفظة اللي تدل على الوجوب. يقول أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي. قوية صح؟ معايا ولا لا؟
معايا؟
أيوة دكتور مع حضرتك.
آه جميل. يبقى بيقول أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي. يبقى ربط الأمر بغاية مقال الأمر عنده. هذا يعني أنه علق الحلقة بالضحية وجودا وعدما نفيا وإثباتا. يعني أنه علق الحلقة بالضحية وجودا وعدما نفيا وإيه وإثباتا. ده الكلام اللي قاله الإمام رحمه الله تعالى والصارف عنده. قال ونأمر, ركز بقى, ونأمر من أراد أن يضحي. إذا أنت عزمت خلاص على الضحية بقى كده خلاص الإمام بيقول عندي ليست بواجبة, وكما قلت ده كلام جمهور أهل العلم, وهو كما قال الإمام إعمالا والجمع بين الرواية بدلالة الأمر والصرف هذا. ونأمر من أراد أن يضحي ألا يمس من شعره شيئا. إذا نويت أن أضحي يبقى خلاص أمسك الأدان حكم الضحية وأعمل ما يترتب عليه من حكم. ونأمر من أراد أن يضحي ألا يمس من شعره شيئا حتى يضحي اتباعا واختيارا. اتباعا واختيارا, ركز بقى من كلمة واختيارا دي. قال فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب. كمان يعني افرض أنا حلق ونسيت أحلق وعايز أحلق وبقى شكلي مش مظبوط وعايز أحلق وعايز أهندم نفسي إلى آخره، شكل مش طبيعي مش هيقعد أكثر من كده لحد العاشر، إيش أسوي؟ أدي جزئية. اتنين، إذا فعلها على سبيل النسيان أدي مسألة. فيقول فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب، الأولى طبعا ألا يمس، ما أن يمس في هذه الحالة. قيل له روى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، اللي هو مين؟
أبو بكر الصديق.
أبو بكر الصديق. قال فلم يحرم على رسول صلى الله عليه وسلم شيء، أحله الله له حتى نحر الهدي. فلم يحرم صلى الله عليه وسلم شيء، أحله الله له. ظاهره هنا الإمام فهم عميق من الإمام رحمه الله هنا، مع إنه هدي، والهدي أعلى من كونها ضحية، وقال إنه يجائز أن يكون أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة القول فلم يحرم عليه وسلم شيء أحله الله له. طيب والأخذ الشعر شيء أحله الله ولا حرمه الله؟ شفت العمق فهم الإمام بوصل لحد فين؟ تمام. ولذا يقول الإمام إيه في هذا دلالة على ما وصفت من أن المرأة لا يحرم بالبعثة بهدي، يقول البعثة بالهدي أكبر من إرادة الضحية. شفت بقى، دي يقول لك دي قيمة الهدي وحرمة الهدي أعلى من قيمة الضحية كنسك، الضحية كنسك، ومع ذلك فعلت ما فعلت ولم يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له. والأخذ من شعره ومن ظفره مما أباحه الله عز وجل، بل استحب له أن يأخذ منه إن خرج عن الحد المألوف، ولم يحرم عليه ولم ينقل عنه فعل كذا وكذا إلى آخره. فطبعا ده قياس جيد جدا، جعله قرينة لصرف الوجوب عن ظاهره من باب الأولى، من باب الأولى. ده من اللطائف التي ذكرها الإمام رحم الله تعالى رحمة واسعة. ومن أراد الاستزادة من ذلك فلينظر بدر التمام في كتاب العيدين من أحكام الضحية، فصل الكلام فيها في كتاب العيدين. وهنا الإمام على شرط في كتاب الأضاحي في آخر المصنف إن شاء الله تعالى في بدر التمام ذكر حديثا واحدا على أنه قد فصل الكلام في كتاب العيدين من عمدة الأحكام، ولذلك استطردت بعض الشيء في هذا الكتاب. ده انتهى الباب اللي هو 31، باب الضحايا. ثم دخل الإمام رحمه الله في الباب 32، باب المختلفات التي يؤخذ على ما يؤخذ منها دليل. نعم، باب المختلفات التي يؤخذ منها دليل على غسل القدمين ومسحهما في مسألة الوضوء. مسألة الوضوء، قال رحمه الله الربيع، قال الشافعي رضي الله عنه نحن نقرأ آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، بنصب أرجلكم برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دي اللفظة أو الضبط اللي بيعتل به من اعتل من الروافض عليهم لعنة الله المتتالية في هذا الموضوع. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بنصب أرجلكم. قال الإمام على معنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. وعلى ذلك عندنا دلالة السنة. إيه دلالة السنة؟ أنه
النبي
صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه علمناه بإسناد صحيح عنه، لا عن النبي بالإسناد المتصل ولا بما سواه ولا عن أحد من أصحابه ولا التابعين لهم بالإحسان، أنه مزح على قدمه بدلالة الرواية الأخرى. ثم من الطائف التي قرأتها أو علمتها من طريق ابن العربي الملكي رحمه الله بتوجيه عجيب رائع منه رحمه الله تعالى، لما ذكر قال ولو حتى قرأناها بطريقة اللي هو كسر اللام وأرجلكم ويدخل بدلالة الواو أو العطف بالمسح كما مسح بالرؤوس، فلا بد من توجيه القراءة على غير منطوق اللغة العربية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها على الدوام مغسولة ولم يعرف عنه مرة ولا عن أحد من أصحابه أنه مسح. يعني كأن بيقول الرفع كالكسر في اللام سواء، لا يعطينا حكما منها بظاهر الآية إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذين أخذ عنه من أصحابه، فكانت مليحة من ابن العربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا يدل على أن الاعتماد على صريفة اللغة فقط لا تكفي، لابد من صريفة النص الشرعي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الآخذين عنه صلى الله عليه وسلم بلسان حاله ومقال الأصحاب الله عز وجل عنهم أجمعين. قال
اللغة خاضعة للوحيين.
نعم
اللغة خاضعة للوحيين، نعم، من القرآن والسنة.
علي الصوت يا شيخ أحمد.
قول اللغة خاضعة للقرآن والسنة.
أي أحسن لك دخل الله خير، هو بيتكلم هنا جميل ممتاز، ما هو و و و و ومنها خرجت، يعني اللغة خرجت من القرآن والسنة. تمام. هنا اللطيفة قول ما تحتكمش إليه بقواعد اللغة، لا احتكم إليه بفعل الرسول، واللغة خرجت من الايه من
دكتور.
فلابد من توجيه مع انها بالقصر وعلى قواعد اللغة تدل على حكم مسح الرأس، لا يقول حتى ولو كانت كذلك فهي لابد من توجيهها على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عنه ولا مرة واحدة ولا عن أحد من أصحابه أنه فعل غير ذلك، فدل على الغسل. فيقول الإمام قال والكعبان اللذان أمر بغسلهما أو أمر بغسلهما ما أشرف من مجمع مفصل الساق والقدم، والعرب تسمي كلما أشرف واجتمع كعبا حتى تقول كعب ثمن، اللي هو النتوء اللي هو الكعب اللي هو النتوء اللي موجود في أسفل الساق. قال الشافعي رضي الله عنه فذهب عوام أهل العلم، عوام العلم هنا اللي هو عموم أهل الإيه؟ أهل العلم، مش العام من العامي، لا اللي هم جمهور أهل العلم أو عموم أهل العلم. فذهب عوام أهل العلم أن قول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين كقوله وأيديكم إلى المرافق، انتبه بقى، وأرجلكم إلى الكعبين كقوله وأيديكم إلى المرافق، تمام، وأن المرافق والكعبين مما يغسل. يبقى استخدم هنا ملمح جميل من فهم النص رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمران ابن بشير عن سالم سبلان مولى النصريين قال خرجنا مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكانت تخرج بأبي حتى يصلي بها قال فأتى عبد الرحمن ابن أبي بكر بوضوء فقالت عائشة أزبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار يوم القيامة. وهنا اللي هو سالم ابن عبد الله اللي هو النصري المدني ده اللي هو يعرب بسبلان سالم سبلان يعرب بسبلان سالم ابن عبد الله النصري المدني وده صدوق حسن الحديث من كبار الطبقة الثالثة وهي الوسطى من التابعين كابن سيرين ومجاهد وغيرهما ويجل روايتهم عن الصحابة إلا أن يكون مدلسا أو مرسلا كالحسن البصري حتى لا تعتل بتقول إن حسن مرسل أو يدلس مرسل أو مدلس وإنت قلت إن الحسن من الطبقة ذاتها وجل روايتهم عن الصحابة فخرج الحسن بالمشكلة التي فيه وهي الإرسال والتدليس. عندك في الحاشية والنص عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة وغيرهما قال من طريق مخرمة ابن بكير عن أبي عن سالم مولى شداد ركز بقى سالم مولى شداد سالم سبلان سبلان سالم هكذا كل دول بمعنى قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخبر. طريق آخر قال عن محمد ابن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد هو ده سالم سبلان أيضا ماشي حدثه أنه دخل على عائشة ثاني ومن طريق أحمد بن أبي كثير إلى عن سالم مولى اللي هو عن أبي سلمة عبد الرحمن عن سالم مولى المهري هو ده سالم سبلان أيضا تمام أيضا ومن طريق الحسن بن علي عن فليح اللي هو ابن سليمان عن عامر بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت انا وعائشة فدق على النبي فتحت في الحج بيقول وسالم في كل هذه الطرق وعندنا هو سالم ابن عبد الله النصري ابو عبد الله المدني المعروف بسبلان وهو كما قال في الحج اسفل هو نعم هو هذا سالم سبلان مولى النصري. ده الحديث الإسناد 173. قال الشافعي وأخبرنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن محمد ابن عجلان ده صدوق حسن الحديث عن سعيد ابن أبي سعيد اللي هو المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الرحمن اللي هو ابن عوف آسف لعبد الرحمن ابن أبي بكر أزبغ الوضوء يا عبد الرحمن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار أزبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار يعني اغسل ها مش تنفح اغسل ده المقصود. قال الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه فلا يجزي أو يقال فلا يجزي متوضئا إلا أن يغسل ظهور قدميه يعني يغسل رجله كلها أسفل وأعلى وبطونهما وأعقابهما وكعبيهما عن يغسل مش يمسح يغسل فوق وتحت كالغسيل المعروف. ده قول الشافعي رحمه الله قال لا يجزئ متوضئ إلا أن يغسل. طيب قال وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهور قدميه وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهور قدميه. قال عندك في الحاشية هذا الإسناد قال رقم كذا قال أخبرنا ابن عيينة اللي هو الشافعي عن أبي السوداء عن ابن عبد خيل عن أبيه قال توضع علي رضي الله عنه فمسح ظهر قدمي وقال لولا أني رأيت أسلم يمسح ظهر قدمي لظننت أن باطنهما أحق وقد النضارة معلش بقى قد علقنا عليه هناك. طيب يبقى هنا بيقول انه توضع علي رضي الله عنه فمسح ظهر قدمي وبعدين عزى الى مسند الحميدي حديث علي بن ابو طالب عن سفيان به ولفظه رأيت علي بن ابو طالب يمسح ظهر قدمي ويقول له لأن رسول الله مسح على ظهورهما لظننت ان بطنهما حق. قال الحميدي ان كان على الخفين فهو سنة. ركز بقى في توجيه الاثر الجميل ده. الرواية من طريق مين؟ الحميدي. قال إن كان على الخفين فهو سنة وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ. ماشي كده؟ يقول إن كان على الخفين ده سنة لا سيما رجع علي وهو المروى عنه بإسناد صحيح لو كان الدين بالإيه؟
بالرأي.
ده بالرأي
يدل على أن الدين بالنقل وليس بالرأي. تمام؟ ده كان مسح الخف مسح أدنى الخف أولى من مسح إيه؟
أعلى.
أعلى يعني شيء منطقي والعقل يقول كده. لكن عاوزين إن الدين بالنقل وليس بالتذوق العقل. إيه دليل؟ الدليل اللي قاله ده ان اقرب حاجه الخف هتمسح من تحت ولا من فوق؟ لك العقل بيقول انه من فوق انه من تحت. قال لا هنمسح من فوق. فالحمدي يقول ان كان على الخفين فهو سنه وان كان على غير الخفين فهو منسوخ. منسوخ يبقى هذا لانه مخالف للنصوص الوارده في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده الكلام الحافل في هذا من هذه الجزئية. ثم بدأ المصنف بقال وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رش على ظهورهما انتبه أدم الرويات روية على ظهورهما وأحد الحديثين من وجه صالح الإسناد صفحة 160. يبقى هنا يفرق إخواني بين صلاح الإسناد وصلاح المتن صح ولا لا؟
نعم
صح. صلاح الإسناد وصلاح المتن فقد يكون الإسناد صالحا والمتن غير
صالح.
أحسنت غير صالح. يبقى هنا عشان كده عندنا شيء اسمه الشذوذ والعلة. قد يكون المتن معلولا مع صحة الإسناد. تمام. فدي لطيفة جدا مهمة. قال وأحد الحديثين من وجه صالح الإسناد. طيب تعال ننظر في الحاشة تحت أسفل. قال البيهقي أراد به في الصفحة 160 أراد به حديث عبد العزيز بن محمد اللي هو الدروردي عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال أوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة ثم أدخلها فصب على وجهه مرة وعلى يده مرة ومسح برأسه وأذنه مرة ثم أخذ. طبعا دي حديث في الباب سبقت في بدري التمام جواز الوضوء مرة واثنين وثلاثة والأكمل ثلاثة ومن عظم التشريع للمرة واثنين وثلاثة. تمام. قال ثم أخذ بملء كفه ماء فرش على قدميه وهو منتعل. يبقى بس على ايه؟
النعل.
احسنت على النعل. وده يبقى شرطه ايه؟
الطهارة المسبقة.
ها ان ده بس على طهارة. يبقى عمل النعل عمل الايه؟
الخفين. نعم
معايا كده. على النساء اللي محل الفضل لبسوا على طهارة بحكم الايه؟ لكن بقى ركز القلب يهق. وهذا حديث رواه هشيم بن سعد اللي هو يبقى المدني هنا وده صدوق له اوهام وعبد العزيز بن محمد الرواردي عن زيد بن أسلم هكذا. ركز في الكلمة دي هنا علل. ورواه سليمان بن بلال. وسليمان بن بلال ثقة من رجال الجماعة. ومحمد ابن عجلان صدوق كما سبق حسن الحديث. وورقاء ابن عمر. ورقاء ابن عمر ورقاء ابن عمر أيضا صدوق حسن الحديث. وده من رجال الجماعة. ومحمد ابن جعفر ابن أبي كثير ده من الثقات من رجال أيضا الجماعة. وعلى فكرة محمد ورقاء ابن عمر خرج له الإمام مسلم رحمه الله ورواه الأربعة يعتبر مسلم والأربعة بس مسلم خرج له فين؟ في الشواهد. تمام؟ وده يبقى العند هنا سليمان بن بلال ومحمد بن عجلان ورقاء بن عمر ومحمد بن جعفر أدي أربعة رواه عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد والمتن. وذكر كل واحد منهم في حديث أنه أخذ غرفة من ماء فغسل رجله اليمنى. ركز. فغسل رجله اليمنى ثم أخذ غرفة أخرى فغسل رجله اليسرى أو ما في معنى هذا. يبقى أنا عندي الإسناد الأول روى عبد العزيز ابن محمد الدروردي عن زيد عن عطاء به. الزيادة إيه؟ زيادة إيه؟
قالها
طيب في محل زيادة المشكلة. فرش على قدميه هو منتعل. يعني عايز يقول دي جاءت من طريق عبد العزيز محمد الدروردي. تمام. قال بياق وعبد العزيز رواه هشام بن سعد وعبد العزيز مع بعض. يعني عايز يقول ان تابع عبد العزيز ابن محمد الدروردي هشام ابن سعد. جميل. هشام مدني صدوق له اوهام والدروردي كذلك. تمام. اتنين مع بعض اتوا بالزياده دي اللي هي الزياده فرش على قدميه وهو منتعل. طيب هو قال ورواه سليمان ورواه محمد بن عجلان ورواه ورقاء بن عمر ومحمد بن جعفر جماعة آخرون رواه عن زيد بن أسلم بالإسناد إلى آخره. تمام. والمتن من غير زيادة هذا إنما قال ما فيش في رفش على القدم ومنتعل. لا ده غسل رجله اليمنى وغسل رجله اليسرى. تمام. يبقى بناء على هذا الكلام المذكور هنقول إن مشيناه هيكون فيه جواز المس على الحذاء. على الحذاء فهذا وجه. وآخر كما قال البياقي وإلا فهي لفظة شاذة. معايا ولا أحسن؟ يبقى دي جزئية جدا. أقولها تاني ولا كده وصلت؟
تمام فراس.
تمام بارك الله فيك. ما انا قلت هوت. يعني هذا ليس بقول ان كان ولا بد ومشيناها يبقى هنيح المشيه مسح الايه المسح على الحذاء ويبقى مسند في هذه الحاله. لان يجوز المسح على الحذاء كالمسح على الجورب اذا دخل اذا لبسها على طهاره كما لو لبس الخف على طهاره. اما ان يؤخذ منها الرش القدم بناء على هذه الرواية فليكون محل الشذوذ كما سمعت.
سؤال هنا دكتور لو سمحت.
نعم.
هل مجرد صب الماء على القدمين يعتبر غسلا للقدمين؟
بارك الله فيك يا شيخ أحمد. السؤال للشيخ أحمد هل السنة تدليك؟
أيوه
من السنة
تدليك. استحباب.
ايش رحمة هل يشترط التدليك؟
لا لا يشترط.
بس يبقى انت كده ايه بارك الله فيك. لا شيخ احمد هو له غمزه كده انا صح.
ايوه بالظبط.
كده وصلت.
ايوه بالظبط.
الشيخ محمد بيقول لك احمد حسن لي غمزه بس انت قلبتها عليه. ايه رايك؟
لا لا طبعا مع الدكتور
حالك يا رب. ماشي. طيب قال الامام فإن قال قائل فلما لا يجزئ مسح ظهور القدمين أو رشهما ولا يكون مضادا لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه كما أجزأ المسح على الخفين ولم يكن مضادا لغسل القدمين. كأن عاوز يحمل المسح على الغسل بس بطريقة فيها شيء من الالتواء، ده اللي هو الخصم اللي بيتكلم عن شافعي، لأنه هنا المسح قام مقام الغسل، تمام؟ فلو قام مقام الغسل لو أنا خلعت أغسل أو أمسح، إيه المانع؟ بيتكلم بالعقل بقى، إيه المانع أن أنا أمسح؟ مدام ده بيحل محل ده، دخلنا بحد ليه؟ بحد العقل. فالإمام يقول قيل له الخفان حائلان دون القدمين، فلا يجوز أن يقال المسح عليهما يضاد غسل القدمين وهو غيرهما. ما تحط الجيب دي يا رجل. والذي قال مسح أو رش ظهور القدمين فقد زعم أن ليس بواجب على المتوضي غسل بطن القدمين ولا تخليل بين أصابعهما ولا غسل أصابعهما ولا غسل عقبيه ولا كعبيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لحديث عائشة السابق غسل أمر بالغسل وليس بالمسح. قال ويل للعراقيب من النار، ولا يقال ويل لهما من النار إلا وغسلهما واجب، لأن العذاب إنما يكون على ترك الواجب، ها؟ إلا على ترك الواجب. ولأجل ذلك سبق أن قلت وما هو الواجب، ها؟ لنفرق به بين الواجب وبين السنة المؤكدة التي اللوم فيها يكون أشد من السنة المستحبة وكل فيه اللوم. يبقى هنا قلبها عليه الإمام رحمه الله، قال لا، لا تلبس بالرأي وإنما بالمنقول، لا تقيس هذه على هذه. قال الإمام رحمه الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأعمى يتوضأ بطن القدم بطن القدم، فجعل الأعمى يغسل بطن القدم ولا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فسمي البصير. هل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة هكذا، وهذا خرجه عبد الرزاق كما عندك في الحاشية من طريق ابن جريج أو رواه عنه يعني من شيخه. قال أخبرني يحيى بن سعيد عن محمد ابن محمود، عايز نحرر من محمد ابن محمود ده، أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل أعمى يتوضأ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بطن القدم ولا يسمعه الأعمى، وجعل الأعمى يغسل بطن القدمين فسمي البصير. وعن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد به، وعند ابن أبي شيبة من طريق خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد به، ومحمد بن محمود يقول ذكر البخاري وغيره في التابعين وقالوا حديث مرسل. ها يحرر أولا حاله إيه، ثم هو من التابعين فهذا مرسل، ها؟ والمرسل لا يحتج به إنما يستأنس به في ظل ما صح في الباب. قال فإن قال قائل فما جعل هذه الأحاديث أولى من حديث مسح ظهور القدمين ورشهما؟ قيل أما أحد الحديثين فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد. ركز بقى، ده لطيفة جدا من الإمام رحمه الله تعالى بقى، لأنه هيبدأ يرد على المعارض أو المعارض أو المناظر بطريقة ثبت العرش ثم
انقش
ثم انقش. فيقول فما جعل هذه الأحاديث أولى من حديث مسح ظهور القدمين ورشهما؟ قيل أما أحد الحديثين فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد، اللي هو الحديث رقم كام؟ رقم 174 اللي هو مسح على ظهور قدمي، هو عل ولا ما علوش؟ عشان كده أنا بينت لك اللي في الحاشية وقلت ما قلت فيه والحمد لله. يبقى هنا جعلوا إيه؟ إنه معلولا على طريقة الشافعي إنه هذا لا يثبت، وأنا بنتلك فين عدم الثبوت أو التوجيه الآخر إن كان على الحذاء وإلا فهذه اللفظة شاذة لا ينبني عليها حكم بإخراج الغسل إلى المسح بهذه الطريقة العقلية. يقول وأما الحديث الآخر فحسن الإسناد اللي هو الحديث رقم 175 تمام اللي هو قال وأحد حسان من وجه صالح فيفرق بين صلاح الإسناد وبين إيه وبين صلاح وبين صلاح المتن. يبقى الإسناد اللي هو 174 اللي هو وجهه الحميدي رحمه الله وقال إن كان على الخفين فهو سنة وإلا فهو منسوخ بما في الباب. ما فيش غير كده. ده اللي قاله الشافعي رحمه الله تعالى وأعله من هذا الوجه. ثم الإسناد 175 أعله الشافعي رحمه الله تعالى ولذلك فرق بين صلاح الإسناد وبين صلاح الإيه وبين صلاح المتن. يقول الإمام أما أحد الحديثين فليس مما يثبت أهل الحديث بالحديث لو منفرد. يعني عايز يقول إن ده خالف ما في الباب. أما الحميدي فقد جمع بينهما قال إما أن يوجع على أن المسح هيكون بطريقة أن هو يكون خف عامل عملت الخف أو أن يكون منسوخ وإلا فيرد كما قال الشافعي رحمه الله. وأما الحديث الآخر اللي هو الإسناد 175 كما ذكر الإمام قال ولو كان منفردا ثبت والذي يخالفه أكثر وأثبت منه. وضحت لك في الحاشية أن اثنين انفردوا عن زيد بن أسلم منهم محمد عزيز الدروردي وهشام بن سعد كلاهما في الحفظ شيء خلفهم سلمان بن بلال محمد بن عجلان وورقاء بن عمر ومحمد بن جعفر بن أبي كثير. ولأجل ذلك على كلام الشافعي رحمه الله تعالى هنا أخذ بالعدد الأوثق ونحى الأقل المتهم في حفظه وأعلها من هذا الوجه. وهذا وهذا وهو ما قاله البيقي رحمه الله تعالى في المعرفة له المعرفة السنن والأثار يعني تمام. يقول الإمام الشافعي والذي يخالفه أكثر وأثبت منه هذا الذي قاله البيقي الكلام المذكور في الحج ده في معرفة السنن والأثار له. وإذا كان هكذا كان أولى ومع الذي خالفه ظاهر القرآن كما وصف إذا القرآن وهو قول العامة يعني وأرجلكم بالفتح تمام كده. ولو قال وأرجلكم يبقى كلام ابن العربي كلام رائع وأجود وأجمل ما أجمل منه وما أروعه رحمه الله تعالى. حتى ولو كانت بالكثرة لابد أن لا تفهم إلا على ما جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والذي أخذ القرآن والذي علمه ربه جل وعلا كيف يكون الوضوء تمام الذي قال خذوا عني مناسككم تمام صلوا كما رأيتموني أصلي وبالتالي نقول توضأوا كما رأيتموني أتوضأ. وهكذا فعل النبي ولم يؤثر عنه غير ذلك ولا عن أحد من أصحابه لا من طريق خالق ولا من طريق كذا بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل يدل على ما قال الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو الغسل وليس المسح.
ولنا دكتور رواية النصب أصلا يعني أو يعني القول بالنصب وأرجلكم هذا دليل يرسخ شيئا ثابتا وهو أن القرآن أو فعل النبي لا يناقض القرآن يعني أحسن. لا يناقض القرآن
أحسنت جميل. ولذلك كلامك ده جيد وده اللي قاله ابن العربي يا شيخ أحمد.
نعم
ده اللي قاله ابن العربي قال ولو حتى بالكسر لا يتوجه أبدا إلا بما فعل النبي.
أيوة
يعني حسن يقول لي بالضبط إن النبي لا ينقض لازع القرآن وهذه القراءة ثابتة نعم لكن فعل النبي على خلافه هل يناقض النبي القرآن؟
أبدا.
يبقى دل على أنه لا بد من توجيه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
عليه وسلم. طبعا دي خطوة لطيفة رائعة منه.
بمناسبة العلل يا دكتور عباد بن تميم اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه نص على أنه لم يسمع ابن عبد البر وقال ان ابن معين قال ان هذا مرسل والبيهقي في المعرفه
لحظة
عن احمد بن شعلين.
لحظه الله يرضيك، اللي هو بقى مين الناس؟ ابن عبد البر.
ابن عبد البر قال هذا لم يختلف الرواه عن مالك فيه وهو مرسل، فان ونص على ان عباد لم يسمع من من من, من الاشقر
من ابن اشقر
اللي
هو عويم ده ابن عبر قال لم يسمع منه.
وليد قال وليد قال ابن معين انه مرسل واشار الى دوت البيهقي في المعرفه.
جميل قوي. طيب بارك الله فيك، يبقى هقول كده، هنقول قاله ابن معين وتابعه ابن عبد البر على ذلك.
واشار الى البيهقي عن احمد ان احمد نص ان الروايه دي مرسله.
طب جميل قوي، يبقى هنقول هنا ابن معين ابن معين وعنه ابن عبد البر، صح؟ طيب وهنقول احمد
بس دي لسه ما رجعتش بقى للمطبوع
في المعرفه،
بس لسه هرجع للمطبوع في الاجازه ان شاء الله اتاكد منه.
طيب جزاك الله خير، جزاك الله خير، كده ممتاز. يبقى هو على الايه؟ على الارسال اللي هو عبيد ابن تميم المدني. يبقى كده الباب. طيب احنا طيب نلحق ناخد الكلام ده ولا نبدا هنا في باب الاسفار والتغليس بالفجر؟ باب الاسفار والتغليس بالفجر نبدا بيها ولا نشوف القاعده؟ شباب نبدا ولا نشوف القاعده؟
القاعده ربما كده.
نعم
حسب وقت حضرتك.
طيب بارك الله فيك، يبقى نقول ننهي القاعدة عشان في قاعدة تانية جميلة بتعد ان شاء الله. باب الإثار والتغليس دول برضو مسألة جميلة جدا ورائعة، ويبقى فيها التنبيه على مسألة في غاية الأهمية وهي الدندنة التي دندن حولها بعض المعاصرين في مخالفة الواقع اللي موجود في ويشكون في وقت الفجر وفي أذانه، تمام؟ فيقولون بأنه الأذان بيأذن اديها نص ساعة وساعة كمان بعدها، شرعوا لأنفسهم شرع. إخواني
نعم مع حضرتك، مع حضرتك
ان شاء الله نرجع بقى مسألة الإصفار والتغليس بالفجر ديت، لان هيبقى فيها يعني جميلة بالنصوص وفهم النصوص الإصفار والتغليس، ما معنى التغليس ومعنى الإصفار وأيهما أفضل وأيهما كان العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وما تطب عليه من فقه، وبعض المرويات اللي احتج بها الامام رحمه الله تعالى رحمه واسعه. لاجل ذلك انا ارسلت لك الورقه اللي معاك دي، مهمه جدا تكون معاك في المجلس اللي جاي وتكون موجوده على جهازك علشان احتاجها جدا. تامل فيها على اسم اللفظه اللي ذكرها الامام هنا واحتج بها، لفظه اول الوقت، تمام؟
نعم ما حضرتك
كده انتم فهمتم ليه انا ارسلت لك الورقه دي؟
نعم.
في غايه الاهميه اقرا بقى الباب ده كده براحتك مع نفسك كده ان شاء الله، ومعاك الورقه ديت راجعها علشان تعرف قد ايه في غايه الاهميه علم الحديث او الرجال او العلل، لان عندك في الحاشيه اللي هي 165 ما عجبنيش كلام المحاشي ابدا لما انه عتم على محل الاشكاليه وجاب اللي بعدها. ده كان بيفكرني بمناقشه حدثت بين الشيخ محمد غريب جزاه الله خيرا لما دخل بقى في هذه الغابه وبدا يطلع على عظائم الامور فيها، فاستدرك على بعض العاملين في هذه الجزئيه انه ساب محل المشكله وجاب اللي بعدها علشان يداريها، تمام؟ فالقضيه مش في القضيه في اللي تحت الشيخ اختلف عليه اصلا. يعني الحديث عندك في الاثر اللي هو 165 عندك اسفل، لما مشى الموضوع بان اللفظه ثابته باتفاق الثقتين بشار والحسن مخرم عدون عن عثمان. الاشكاليه مش في دي، الاشكاليه اللي هي ان عثمان ابن عمر خالف جمهور الرواه عن شيخ ملك ابن مغوى. وذاك النهارده اخونا الشيخ احمد ابراهيم هو بيتناقش معي في الـ في الـ في الجزئيه دي، فذكرته بحديث اللي هو وعمل فايده بحديث لو تتذكرون في كتاب الصلاه، في حديث ابي جحيفه اللي هو وضع الاصبع في الاذن واللف يمين وشمال، صحيح؟ لما اخذنا هناك لوحه اسناديه وتقريبا فيها عدد 9 من الرواه منهم عبد الرزاق، وعبد الرزاق محفوظ عنه بطريق احمد بن حنبل وطريق محمود بن غيلان عند الترمذي، وده اسناد صحيح الشمس ما حد يشك فيه، ده عالي وصحيح. اللي ان الاشكاليه مش في احمد او في محمود اللي هم الثقات، الاشكاليه في الشيخ اللي هو مين؟ اللي هو عبد الرزاق مع حفظه وجلاله قدره وامامته وقوله مصنفا، الا ان له ايه؟ له اوهام. ففي هذه الحاله اعتلت الرواه بتفرد عبد الرزاق بها، وجاءت من طريق اخر بطريق حزمنا عليه بالنكاره، وهذا حكمنا عليه بالشذوذ من طريق حجاج ابن ارطاه لو تذكرون. ودي ان شاء الله نبينها بشكل واضح في المجلس القادم، وقد ايه تعرف اهميه العلم الحديث والرجال، وقد ايه هذه اللفظه هينبني عليها حكم الصلاه اول الوقت ولا الصلاه على الوقت. هتقول لي ايه الفرق؟ ان انا اقول اول الوقت بقى الموضوع مقطوع، لما اقول على الوقت هيبقى في جانب من الاحتمال. لقد يقول هناك قرائن اخرى بنقول ان اول الوقت هو المقدم والافضل والمعمول به، لان هيدخلك في مساله الوقت ما بين الصلاتين على التراخي ام على الفوريه عند الاذان. تمام؟ فلما ياتي نص كهذا يقول على وقتها على اول الوقت دل على الوجوب والتعيين، فلا يجوز لاحد ان يخرج عنها الا بقى دخلنا باب الاعذار والضرورات مثل هذا الشيء. فلما لم تصدق الائمه يقولون هذه اللفظه ويحكم عليها بالشذوذ، انا استغربت ايه بقى الشذوذ هنا؟ فده اللي جعلني اصبر وانظر كما ترى في محل الرواه والكلام في الرواه بنزول حتى ابان لي ما ذكرت لك في الورقه هذه. والورقه دي مشروحه من كما ترى في 1426، يعني تقريبا من 18 سنه، صح؟
ما شاء الله.
هي بالضبط الورقه دي هي ايه معاك باذن الله، هيتضح الامر من خلال المجلس القادم. ونقول رحم الله الامام الشافعي رحمه واسعه، واسال الله ان يجعلنا في ركبه وان يفقهنا في دينه وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله خيرا.